قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أيها الأحبة الكرام، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور محمود السيد دغيم النعيمي، عضو المكتب التنفيذي لمؤتمر الإنقاذ الوطني، في هذه الأمسية من برنامج سوريا الثورة. فحياكم الله وأسعد الله مساءك دكتور.
مساء النور إلى كل المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيك دكتور. قبل أن ندخل في تطورات الموقف الميداني في الثورة السورية، اليوم موفد من المجلس الوطني يزور موسكو، وهناك تصريحات للدكتور برهان غليون أنه لا مانع من الحوار مع من لم تتلطخ يداه بالدماء. هل من شرفاء بقي في النظام سوى شريف شحادة في رأيك؟
أولا، موسكو عاصمة روسيا، وروسيا دولة مشاركة في الجريمة، سواء بتزويد النظام بالأسلحة، سواء بمساهمتها بمراقبة السواحل السورية لصالح النظام من خلال قطاعها الحربي المتواجد في موانئنا المحتلة. ولذلك هذه الزيارات المتكررة إلى روسيا، أظن هذه الثالثة أو الرابعة هذا المعلن عنه، هي عبارة عن زيارات فاشلة لا جدوى منها، لأن زيارة العدو محظورة حسب رأيي أنا، هذا المنطق الثوري.
نعم.
زيارة إيران محظورة لأنها دولة معادية تشارك في القتال ضد الشعب السوري. حتى بالنسبة للعراق الذي كشف عن الوجه القبيح لهذا النظام المرتبط بخم أيضا نفس الشيء. حتى الخارجية اللبنانية أنا أعتبرها محتلة من قبل عملاء إيران، ولذلك خانوا شعب لبنان لأنهم لم يمثلوه بشكل طبيعي واتخذوا موقف لصالح النظام السوري في اجتماع الجامعة العربية.
ولكن ماذا تعلقون على تصريح الدكتور برهان غليون؟
أنا أقول الحوار مع النظام خيانة لدماء الشهداء بكافة أشكاله.
هو يقول مع الشرفاء.
لا يوجد شرفاء في النظام، حتى أنا أشك بالذين خرجوا مؤخرا من سوريا. من يعني الشرف، قضية الشرف، كيف نحكم على الإنسان الشريف من غير الشريف؟ من خلال التجربة.
التجربة هي المعيار.
نعم، من خلال والتجربة تحتاج إلى مدة. يعني أنت لا تستطيع أن تخرج من صفوف النظام اليوم وغدا تقول أنا شريف. لا، نحن نحتاج للنظر في ملفاتك، في المساهمات في الجرائم، أو حتى في السكوت. السكوت على الجرائم بحد ذاته خيانة. وقد اتحفنا النظام بكثير من المعارضين الذين عوم بهم ساحة المعارضة في الخارج من الخونة عملاء النظام، منهم من هو مكشوف ومنهم من هو غير مكشوف.
هل استطاع بعض منهم الدخول للمجلس؟
يعني مستشار بشار الأسد من سنة 2002 ل 2006 وأسميه نبراس الفاضل.
نعم.
هذا مستشار، وفوجئنا في إعلان الأمانة العامة في الأولى، اسمه كان في الأمانة العامة حينما أعلن أسماء 29، ولكن يبدو سقط اسمه سهوا في قائمة 19 عمليا. ومرهف جويجاتي عضو الوفد السوري المفاوض في أثينا مع الإسرائيليين من سنتين، وهذا الكلام ليس من عندي، عودوا إلى جوجل، آية الله جوجل لا يخدع أحدا، اكتبوا مرهف جويجاتي اليونان ستجد هذا الخبر منتشر في وقته وفي وكالات لا يستطيع أحد إنكارها. أنا لا يشرفني من يمثل النظام في هكذا اجتماع أن يقول أنا أمثل المعارضة، كل المعارضة، ولا يشرفني عضو كان عبارة عن مستشار لبشار الأسد في فترة من الفترات التي لا تخلو من سفك دماء السوريين. هذا النظام لم يتوقف عن سفك الدماء من مهده ولن يتوقف إلى لحده.
المعارض السوري المعروف الأستاذ وحيد صقر يصرح عبر الإعلام أن هناك في المجلس أكثر من 30% من المجلس مخترقين من قبل النظام،
وهو مخترق أيضا، أستطيع أن أقولها بالصراحة. وحيد صقر أصلا جاء إلى بريطانيا، وهذه أول مرة أذكره، ولكن أنت الذي أجبرتني على ذكر هذا الاسم. وحيد صقر جاء إلى بريطانيا وأعرفه جيدا منذ البداية، ثم اشتغل عند رفعت الأسد مخبرا في حزبه، وثم بدأ يعمل على للجهتين، فلما اكتشفوه طردوه من عند رفعت الأسد، فبقي يتقمص
كي لا يتحول الموضوع شخصي. دكتور دعنا في المجلس، دعنا
في المعارضة. الحقيقة المعارض من يقطع كافة العلاقات مع النظام من الألف إلى الياء.
المجلس هل هو مخترق من قبل النظام، المجلس الوطني؟
أنا الآن لست في وارد أن أقدم كشفا كاملا عن المجلس. أنا بالنسبة لي لم أشارك في هذا المجلس إطلاقا ولن أشارك، أقولها بصراحة، لأسباب أحتفظ بها لنفسي، وأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتحقق كل خير لسوريا على يد المجلس. هذا لا يمنع، المجلس لا يمثلني، ولكنني لست حجر عثرة في طريق المجلس، هم يشتغلون وأنا أشتغل. وأنا بالنسبة لي أنا عضو في مؤتمر الإنقاذ، وهذا المؤتمر يترأسه الأستاذ هيثم المالح الذي لا أشك بوطنيته لا سابقا ولا لاحقا، وهو أقل شيء خريج سجون النظام يعني. فهذا شيء يشرفني أن أعمل مع هذا الرجل، ولا يشرفني أن أعمل مع مستشار بشار الأسد.
إن رأينا هيثم المالح ضمن المجلس الوطني، هل ستتغير نظرتك إلى هذا المجلس؟
على كل الأحوال حتى هذه اللحظة الأستاذ هيثم لم يشارك في المجلس، وطبعا أسباب هو يشرحها ولا أشرحها أنا. مين من دخل في المجلس لا يغير المعلومات التي عندي عن بعض أعضاء المجلس.
إذن اعتراضك على الأشخاص وليس على المجلس؟
طبعا أنا لا أعترض على المجلس،
بارك الله فيك.
أنا لا أعترض على أي جهة سورية معارضة حينما تكون نظيفة، أما حينما يأتيني مثلا في مؤتمر أنطاليا ثم أفاجأ بابن القرداح البار عضو في 31 المبشرين بالنار مثلا عمليا، طبعا رفضت المشاركة في الانتخاب وفي الترشيح وفي كل شيء. وحينما في بروكسل تم تصعيد عميد رفعت الأسد أيضا انسحبت، لا يهمني أنا. أنا الحمد لله أعرف تاريخ المعارضة جيدا، أعرف من هو الشريف، وأعرف من هو المدسوس، وأعرف من له تاريخ نضالي يعني الذين.
طب دكتور ألا تخشى من أحد أن يبحث في تاريخك أنت؟
لا أنا تاريخي مكشوف.
وأنت بعثيه؟
أنا أعلن كل الناس يعرفون أنا محمود سيد دغيم، منح العضوية العاملة في حزب البعث في 20/5/1975 بعد حرب تشرين، ثم أصبحت عضو قيادة أمين فرقة ريف المعرة، ويستطيع كل أهل ريف المعرة أن يحاسبوني إذا كنت أسأت لإنسان. بالعكس أنا حميت الناس في الوقت التي استبيحت دماؤهم، وتركت حزب البعث لكي لا ألغ بدماء شعبنا.
طيب دكتور أريد هنا لابد من سؤال، أنتم كمؤتمر إنقاذ هل شكلتم مفضل لمقابلة نبيل العربي؟
على كل الأحوال هذا يسأل عنه الأستاذ هيثم المالح، فهو رئيس المؤتمر، مؤتمر الإنقاذ، وهو الذي ينسق بهذا الخصوص.
إذا لم تأتي القاهرة بهذا السبب، لم تقابل نبيل العربي؟
أنا جئت إلى القاهرة طبعا، والقاهرة مفتوحة أبوابها لكل العرب ولكل السوريين ولكل من يريد أن يزورها. الحمد لله يعني الفيش القديم أصبح في خبر كان، وأصبح ولله الحمد يعني دخلت إلى مصر من دون أن أسأل، فقط سئلت ما هي جنسيتك قبل الجنسية البريطانية، فقلت سوري واسمي الصريح كذا، وهذا كل ما في الأمر.
دكتور، قبل أن نغوص في الملفات الخارجية، ما هي قراءتك للساحة السورية في الثورة السورية في الداخل؟
أولا، البارحة هنالك تلطيخ بالدماء لكافة محافظات سورية. عدد الشهداء بدأوا بالرقم بعشرة، بعشرين، بأربعين، بخمسين، بسبعين، بثمانين، اليوم ارتفع العدد لأكثر من مئة. هنالك جثث، يقوم شبيحة النظام باختطاف الجثث من محافظة درعا ورميها في حمص، ويختطفون الجثث من حمص ويقومون برميها في محافظة أخرى، ثم يقولون جثث مجهولة الهوية. طبعا أهل درعا إذا شاهدوا حمص، من سيعرف الحمص وهو ميت ومشوه؟
إذا لم تكن جثة مشوهة، نعم.
لكن لو بقيت الجثة في حمص من الممكن أن تتعرفوا عليه. إذن وصلت الخسة بهذا النظام إلى هذه الدرجة. البارحة الانشقاق الذي حصل في النعيمة في محافظة درعا، ثم اتجهوا جنوبا باتجاه الحدود الأردنية، ونتيجة هذه الأشياء هنالك أعداد غير معروفة من الشهداء من العسكريين الذين وقعوا البارحة. واليوم في كفر روما، وهي قرية إلى غرب من معرة النعمان على مسافة 5 كيلومتر في جبل الزاوية، الأسبوع الماضي وحتى اليوم الاشتباكات في خان شيخون. خان شيخون مطوقة لمدة أكثر من نصف شهر.
عفوا دكتور، وردني الآن أنه جبل الزاوية بعض المناطق تقصف الآن من قبل الجيش.
جبل الزاوية لم يهدأ القصف في جبل الزاوية إطلاقا. العملية ببساطة، هذا الشعب الذي قدم الشهداء مستعد أن يقدم أيضا الشهداء، لكنه غير مستعد للتراجع عن إسقاط هذا النظام مهما كانت النتائج. مهما كانت النتائج لا تراجع عن إسقاط النظام. والذي يريد أن يحاور النظام أو شرفاء النظام لن يجد شرفاء. عمليا هذه المعارك مستمرة في حمص. في حمص أصلا لا يتوقف القتل في ذرب علبة، في منطقة الحولي، في تل الدهب وتل دو وكفر لاها. في سلمية يأتي النظام بزبانيته الشبيحة من قرية صبورة آل سلامة ومن قرية السعن، يأتون يوم الجمعة بأسلحتهم ويقفون على باب الجامع في سلمية. يعني والناس يعرفونهم بالأسماء ويعرفون وينصحونهم، يقولون لهم غدا يذهب النظام. وأهل السعن طبعا وأهل صبورة هم من الطائفة العلوية.
نعم.
يعني النظام يورط هؤلاء لهذه الدرجة. شيء ثاني، تم توريط العلويين الأكراد في الشيخ مقصود في حلب ضد الأكراد لمنعهم من التظاهر. تم التعاون مع عملاء النظام في قتل الشهيد مشعل التم وهو من مؤتمر الإنقاذ رحمه الله. هذا الرجل الذي لم يكن انفصاليا ولم يكن متعصبا قوميا، إنما كان سوريا شريفا، فتعاونت أيدي الغدر من النظام ومن عملاء النظام فاغتالوه ثم مشوا في جنازته.
ولكن النظام سيدي الكريم يقول أن هناك تم الكشف عن أسلحة إسرائيلية بيد العصابات المسلحة. هذا الكلام صرح فيه قبل قليل عبر صابر فلحوط.
هذا صابر فلحوط، على كل حال هذا الرجل بلغ سن الخرف، ومعروف هو بوق من أبواق النظام منذ أمد طويل. وطبعا يعني قضية الأسلحة الإسرائيلية، إذا كان هنالك من أسلحة إسرائيلية في سوريا فلا بد أن صابر فلحوط أتى بها. ولا أستبعد أن تكون إسرائيل أرسلت شحنة عبر الجولان للنظام لكي يعرضها. كل ما يدعيه النظام أنه ضد إسرائيل كذب. أنا الذي أعرف خيانات النظام، وقد تحدثت عنها في هذه القناة، وتحدث عن خياناته حينما قتلتنا مدفعيتنا في حرب تشرين من الخلف تآمرا وأجبرنا على الخروج من الجولان. وأصلا سبق ذلك في 67 حينما أذاع سقوط القنيطرة قبل أن تسقط الجبهة بكاملها، عمليا النظام صنيعة إسرائيل منذ البداية. قالوا لحافظ الأسد سلمنا الجولان مجانا وخذ رئاسة الجمهورية.
إذن هل ستسمح لكم إسرائيل بإسقاط هذا النظام إذن؟
إذا استطاعت لن تسمح. لكن هل نحن نتلقى الأوامر من إسرائيل؟ هل الثورة السورية حركتها إسرائيل أو غير إسرائيل؟ هذه الثورة انطلقت بإرادة إلهية على أيدي أطفال درعا الشجعان الذين كتبوا يسقط النظام على جدران درعا. من هنالك انطلقت الثورة. كل من يدعي الوصاية على الثورة سواء كان حزب الإخوان المسلمين أو حزب البعث أو الحزب الشيوعي أو الحزب الناصري أو إعلان دمشق أو إعلان ربيع ما بعرف إيش إلى آخره، كل هؤلاء، كل من يدعي أنه هو الذي حرك الثورة فهو كاذب.
من الذي حرك الثورة؟
إرادة إلهية. كل المقاييس العقلية تقول لن تقوم ثورة في سوريا ولا في ليبيا ولا في اليمن. هذه الأنظمة في مصر أنا كنت أتوقع أن يقوم كل شيء بسبب وجود هامش من الحرية والديمقراطية.
نعم.
ولذلك تجد في مصر سقط النظام ولكن لم تفرغ الساحة، بقيت مملوءة بأحزاب إلى آخره. هذه الأحزاب صحيح كانت ضعيفة في ظل نظام الحكم الواحد لكنها موجودة. أما في سوريا وفي ليبيا، في ليبيا معروف شعار القذافي في النظرية العالمية الثالثة في الكتاب الأخضر، إحدى مقولات الثورية تقول من تحزب خان، والخائن يقتل. يعني عملية، ولذلك لا يستطيع أحد أن يدعي أن له أحزاب في ليبيا.
طيب دكتور،
في سوريا
نعم
لا توجد أحزاب. هذه الذين يقولون يدعون أن هنالك أحزاب وكذا وجبهة وطنية تقدمية جبهة خيانة أو أحزاب أخرى، الآن بدأت الحزب القومي السوري واللبناني يرفع الأعلام تأييدا لبشار الأسد عمليا.
طيب دكتور، يوميا عشرات القتلى، ما هو الحل في رأيكم لإيقاف حمامة؟
أتحفظ على كلمة قتلى، شهداء.
نعم،
هؤلاء شهداء في سبيل الحرية، في سبيل الكرامة، في سبيل تحرير سوريا من الحكم الطائفي، من الطائفية، من الحقد الطائفي. نحن نريد سوريا المدنية العصرية التقدمية الثورية البريئة من كل هذه الأمراض التي اخترعها النظام. نريد أن ننقل سوريا من هذا الوضع المريض إلى وضع صحي.
ولكن الثورة تريد الآن وقف لحمامات الدم، ما هي الآلية في رأيكم سيدي الكريم؟
أنا منذ أمد بعيد قلت حق تقرير المصير مشروع دينيا وفلسفيا وسياسيا وأمميا وإنسانيا وعربيا وعالميا. حق تقرير المصير شرعة الأمم المتحدة تقر سوريا تعيش تحت الاحتلال المجوسي الإيراني الشعوبي بشكل غير مباشر عبر عملائها في سوريا وحتى في لبنان والعراق، أقولها بصراحة. ولذلك حق تقرير المصير من الاحتلال الإيراني هذا مشروع للشعب السوري وبكافة الوسائل المتاحة بما فيها استخدام السلاح ضد النظام، لأن النظام استباح الدماء، فمن يدافع عن دمه لا يلام لا عربيا ولا عالميا.
يعني أنت لست مع سلمية الثورة؟
استباح، لا انتبه، لا تخلط الموضوع. الثورة السلمية تحتاج إلى من يحميها، وحصل هذا في حمص وحصل في محافظة إدلب. المظاهرات خرجت في حماة أكثر من 500,000، ولكن حينما قام النظام بتقطيع أوصال المدينة وسيطر عليها عسكريا، هل تستطيع حماة أن تخرج مظاهرة كما كانت؟
طبعا لا.
كانت حماة حينما خرجت في أكثر من 500,000 كانت محمية بكاميرا، كاميرا السفير الأمريكي. لأن ما في كاميرا، ما في حمص حينما خرجت المظاهرات حماها الجيش السوري الحر بحمايته، وفي محافظة إدلب تخرج المظاهرات بحماية الجيش السوري الحر. إذن أنا أقول يجب تسليح الجيش السوري الحر بكافة الأسلحة لكي يحمي الثورة السلمية. الثورة السلمية تجدها الآن.
من، عفوا دكتور، ذكرت نقطة مهمة.
نعم.
من سيقوم بتسليح الجيش، المجلس الوطني أم المعارضة أم تركيا؟
أولا حتى الآن لا يستطيع المجلس الوطني أو غيره من الأحزاب السورية أن يدعي أنه سلح أحدا. هؤلاء الذين ينشقون بأسلحتهم يقاتلون حتى الشهادة.
ولكن لديهم أسلحة فردية وأمامهم دبابات يا دكتور.
عظيم. أنت حينما تقاتل الدبابة ببارودة هذا دليل الشجاعة. وهؤلاء مشروع شهادة أصلا. من بلدتنا من جرجناز حتى اليوم تم إعدام 3 عسكريين ميدانيا لأنهم رفضوا إطلاق النار. في دوما وحتى في حماة وفي غيرها يرفضون إطلاق النار فيقتلون. فالأفضل أن يقوم بقتل المجرم الذي يصدر له الأمر بقتل الشعب، لأنه خائن. الذي يأمر بقتل الشعب خائن من القاعدة حتى القمة.
أنا أريد أن أعود إلى موضوع تسليح الجيش. من في رأيكم القادر على تسليح الجيش الحر وما هي الآلية؟
أولا بالنسبة للجيش الحر حتى الآن لم يساعده أحد من الخارج رغم كل أكاذيب النظام. هؤلاء المنشقون يحميهم الشعب السلمي يحمي الجيش الحر، والجيش الحر يحمي السلمي. هذه المعادلة تحتاج إلى بعض التفصيل.
تفضل سيدي.
حينما حوصرت حماة وقطع عنها الأكل والكهرباء وكل شيء ووقفوا المخابز، قرية جرجناز تابعة لمنطقة المعرة أرسلت 16 سيارة غذاء، وهذه قرية، فما بالك ببقية القرى في محافظة إدلب التي أرسلت إلى حماة في ذلك الوقت. ومنذ أيام وصلت قافلة من إدلب إلى حمص.
دعني أنوه عن هذه النقطة.
هذا الشعب
بالتفصيل سأعطيك المجال. فقط أني حملت رسالة من أهالي إدلب أنه تم تسيير على 3 ضعفات أكثر من 50 سيارة من حليب الأطفال والألبسة الشتوية والأغذية إلى حمص، وأبلغ أن هل إدلب سيصلون هذه المساعدات رغم أن في النظام، ووصلت ووزعت. فشكرا لرجال إدلب الذين أوصلوا المساعدات إلى رجال الله في حمص. تفضل سيدي.
شعبنا أقوى مما يتصور النظام، أقوى بإيمانه وبلحمته. الجيش الحر حينما ينشقون طبعا ينشق، ليس لديه طعام، من يطعمه؟ الثورة السلمية هي التي تطعم هذا العسكري
وتؤويه.
وحتى حينما يحتاج إلى الذخيرة يقومون بشراء الذخيرة من؟ من عملاء النظام المسلحون، هم يبيعون الذخيرة، وهذا ليس سر.
نعم.
حتى داخل الجيش ومن الموثوقين من ضباط النظام يبيعون ذخيرة، وأقول بصراحة، وإذا استطاع النظام أن يمنع بيع الذخيرة من عملائه فيكون قد أفلح، ولكنه لن يفلح لأنهم يدعمون هذا النظام بأسباب الرشوة. هؤلاء باعوا ضمائرهم، عندما يرون الدولار ينسون الليرة السورية، فعليه أن يحول المعاش بالدولار، ربما يكون يغريهم أكثر. عمليا الجيش الحر، هؤلاء المنشقون هم الجيش الشريف، وهم الشرعيون، وهم الجديرون بالحصول على الأسلحة من كافة المصادر. هنالك قضية النظام، ربما تقول أنت مثلا حتى الآن خرجت أكاذيب كثيرة باسم تسليح ودعم. أنا أقول أن الكثير من اللصوص جمعوا أموال بحجة دعم الثورة وبحجة دعم الثوار وبحجة إلى آخره، ولكنهم خابوا وخسئوا، لم يصل شيء. أنا أعرف بعض الأسماء ولكن لست بحاجة الآن لذكرها، ولذلك أحذر كل الذين يقبضون، سنحاسبكم حسابا عسيرا. ولا تظنوا أن الثورة ستنتهي بسقوط النظام وأسقاطه، بل الثورة ستستمر حتى تطهر سوريا من كافة أنواع اللصوص. سوريا ستكون أجمل بدون لصوص، بدون حرامي، بدون مهربين. هذا هو المطلوب. قضية الداخل هو الذي يدعم الجيش الحر من داخل سوريا. السوريون شرفاء يقطعون اللقمة عن صغارهم ويقدمونها إلى الجيش الحر، لأنه حر هو الذي يحميهم من قتلة النظام. ولذلك نحن نطالب الدول العربية بدعم الجيش الحر، والقضية ممكنة. الدول العربية نحن لا نحتاج منها، لا بصراحة، يعني أنا قبل ذلك طرحت أن يرسلوا قوات ردع عربية إلى سوريا، وسوريا التي ساهمت بإرسال قوات ردع عربية إلى لبنان لا تستطيع أن تقول لا لإدخال قوات ردع عربية.
ولكن نقطة هنا مهمة دكتور،
وهي
في زيارة الدكتور برهان غليون إلى ليبيا، عرض عليه رئيس المجلس الانتقالي الليبي تسليح الجيش، طلع ثوار فقال يجب علينا أن نتريث شيئا ما.
إذا كانت هذه المعلومة مؤكدة لك؟
المعلومة مؤكدة نعم.
أنا بالنسبة لي غير مؤكدة. أنا أقول من يرفض مساعدة الجيش الحر مخطئ. أي مساعدة؟ أنا أقول ويعني بصراحة، أنا التقيت مع ضباط الجيش السوري الحر في تركيا، والتقيت مع البعض في سوريا، وإذا ظن النظام أنه أغلق الحدود كاملة فليخسأ. أقولها بصراحة، الدخول إلى كافة المناطق السورية ولله الحمد سهل علينا.
دكتور سنتحدث عفوا، سنتحدث في نحن عفوا دكتور،
شوف
إذا سمحت لي.
قوات ردع عربية نرحب بها لإيقاف حمامات الدم، وإن لم يكن فليتفضلوا ويساعدوا الجيش السوري الحر بالأسلحة. وقضية كيف تصل الأسلحة، هذا لا نحن نقول لهم قدموها وعلينا إيصالها. الحدود السورية مفتوحة من الجهات الأربع رغم أنف النظام.
طيب الدكتور عفوا في نقطة مهمة، سيتم تحديد منطقة عازلة هكذا ربما سيقر في مجلس الوزراء الذي سيعقد في الرباط، ولكن دعني أستمع إلى إجابتك بعد هذا الفاصل. أيها أحباب الكرام، فاصل ونعود بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله من جديد، وأرحب ثانية بالدكتور محمود سيد دغيم. دكتور كنت قد سألتك حول الاجتماع الوزاري في الرباط، ولكن قبل أن تتفضل بالإجابة، وصلنا الآن أن هناك شقاقات في ريف درعا، وهناك قصف عشوائي إلى ريف درعا، وتم تدمير دبابة من قبل الجيش السوري الحر، وبالتحديد في منطقتي داعل وأنخل. نسأل الله الحماية لأهلنا في درعا ولكل أهلنا في سوريا. تفضل دكتور، ماذا تقرأ في الاجتماع الوزاري الذي يحضره وزير الخارجية التركي؟ أتمنى أن نتطرق إلى الوضع التركي كذلك.
على كل أحوال، الوضع التركي، تركيا كانت من أحرص الدول على حقن الدماء السورية. حاولوا مع النظام، حينما النظام طارد السوريين عبر الحدود فتحوا لهم الحدود فأنقذوهم من القتل، هذه أول واحدة. رغم أنهم شاهدوا كل هذه الأشياء، لأن المراصد التركية على طول الحدود تستطيع أن ترى ما بداخل سوريا. يعني أنت الآن لو ذهبت إلى هناك، أنا أذهب إلى الحدود وأرى حارم وسلقين وكل هذه المناطق أراها، وخربة الجوز وغيرها أراها من الأراضي التركية، وليست يعني ببعيدة. هذه الحدود فتحت حتى من نصيبين من عند الحسكة حتى الساحل، هنالك الكثير من السوريين الذين فروا عن طريق الحسكة، عن طريق جرابلس، عن طريق منطقة عفرين، عن كل المناطق. تركيا لم تغلق الحدود بوجه أحد من السوريين، وكل من يقول أن تركيا منعت سوريا من دخول أراضيها فهو عميل للنظام، يريد خلط الأوراق وتشويه الصورة. واحد، تركيا حاولت مع النظام، قدموا له أكثر من مشروع لإنقاذ الموقف والانتقال السلمي إلى دولة ديمقراطية، رفض، سواء من قبل رئيس الوزراء رجب الطيب أردوغان، سواء من قبل وزير الخارجية، سواء عبر السفارات. النظام مصر لا يتوقف عن القتل. تركيا أمر طبيعي، دولة جارة، لا تنسى حتى هنالك اعتداءات على التركمان في منطقة الوعر في حمص، في منطقة كسب، في منطقة اللاذقية، في منطقة جرابلس، والأتراك يعلمون ذلك. ولم تتخذ تركيا أي موقف إذا ما يحصل للتركمان بشكل خاص.
تركيا اعترفت بالمجلس الوطني،
إنما تركيا تأخذ موقف من أجل الشعب السوري بشكل كامل. يعني لم مثلا لو دولة أخرى كانت وقفت لجانب التركمان رغم أن التمثيل التركماني صفر في المجلس، مع أن عدد التركمان لا يقل عن عدد الأكراد في سوريا. لعلمك عدد الأكراد في سوريا لا يقل عن نفس العدد مثل التركمان، لكن التركمان شوه سمعتهم حسن التركماني، وحسن التركماني هذا تركماني لكنه علوي. هنالك أربع قرى تركمان علوية وهناك قرى علوية كردية. هؤلاء مثلا مثل ناحية معبطلة في 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 منطقة عفرين، والعلويون الأتراك الذين دخلوا يامو جلان للشيخ مقصود ومنحوا الجنسية السورية من زمان، هؤلاء أصلا شبيحة حقيقيون. طبعا لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع، لكن قضية التمثيل يعني بالنسبة للتركمان لم يمثلوا في المجلس الوطني شأنهم شأن العشائر.
دكتور نريد أن نركز في موضوع الثورة. وزير الخارجية التركي بالأمس استقبل الوفد من المجلس الوطني وهو سيكون مشارك للاجتماع الوزاري في الرباط.
طبعا هذا المنتدى العربي التركي في الرباط، وهذا أمر طبيعي أن تشارك فيه تركيا. الأتراك منذ زمن طويل يعني كنا نقول لهم لديكم اتفاقية أضنة التي تنص على أن الجيش التركي له حق أن يحمي 5 كيلومتر داخل الأراضي السورية. مع ذلك كان جواب الأتراك بصورة عامة: نحن نريد موقفا عربيا بهذا الخصوص، مع أنهم كانوا يستطيعوا أن يأخذوا موقف فردي لأن اتفاقية أضنة تسمح للجيش التركي التوغل 5 كيلومتر، لكنهم آثروا. وحرفيا أحدهم ماذا قال لي؟ قال: يا أخي محمود أنت تتكلم صحيح، نحن لنا الحق. وهذا وقع عليه نظام الأسد،
ولكن وقع عليه وعليه نظام لما فرضت هذا الفلول لحزب البيبيكي الأكراد.
أبدا يسمح للقوات التركية 5 كيلومتر داخل الأراضي السورية
بدون أي سبب،
على طول الحدود
بدون أي إذن،
حتى هو لا يحق له التدخل فيها
بدون إذن.
بدون إذن، هذا ثابت من الاتفاقية.
نعم
هذا ثابت. مع ذلك ماذا يقولون؟ يقولون الآن لو نحن اتخذنا أي موقف كأتراك بدون رأي عام عربي،
غطاء عربي،
غطاء عربي، حين ذاك مجرد أي عملية تصير بيننا وبينه ستجد العرب ينتفضون من عند مراكش إلى العراق. نحن مع الموقف العربي. ماذا يريد الموقف العربي؟ نحن سندعم أي موقف عربي موحد للمحافظة على دماء وأموال وأعراض السوريين. والحقيقة ماذا تستطيع أن تقول؟ طبعا الذي مد هذه المدة هو الموقف العربي، تأخر.
نعم.
لكن لله الحمد استيقظوا من سباتهم، يعني وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الشيء الآخر، رد النظام الموقف التركي، يعني عمليا الأتراك مجرد تصريحات ومجرد فتحوا الحدود. الأتراك لم يسمحوا حتى الآن بدخول أسلحة من الأراضي التركية لسوريا إطلاقا. حتى المهربين الأتراك منعوا من المساهمة بتقديم أي شيء للسوريين في هذا الخصوص. إنما النظام يكذب ويقول الأسلحة تتدفق من تركيا. لا لا، الأسلحة لم تتدفق، إن شاء الله ستتدفق، نحن نتمنى أن تتدفق من تركيا في أقرب وقت لكي تتم تسليح الجيش الحر، وحين ذاك سترى هذا النظام كيف سيهرب كما هرب في مواقع عديدة. الشيء الآخر، تركيا رد عليها النظام جراء الموقف هذا النبيل بحرق العلم التركي وبتحطيم صور كمال أتاتورك باعتبارها رمز، والقنصلية في اللاذقية والقنصلية في حلب والسفارة في دمشق. طبعا هنا تجاوز الخطوط الحمر. فكان تصريحات لرئيس الوزراء أردوغان، قال النظام التركي على حد السكين.
ولكن النظام اعتذر النظام السوري.
يجب عليه أن يعاقب الشبيحة وليس فقط يعتذر. هؤلاء أصلا ليس شعب، هؤلاء مرتزقة للنظام وشبيحة للنظام وعناصر من الأمن. أنا متأكد لا يوجد أي سوري مدني شارك في هذه الجريمة. الشيء الثاني، الرد التركي قد تتوقف قريبا عن إمداد سوريا بالكهرباء. سوريا نتيجة سرقة الأموال وتهريبها لا تكتفي من شيء، لا من الكهرباء ولا من غيره. الشيء الثاني، تدرس توقيف التنقيب عن النفط شركات تركية في الأراضي السورية. الشيء الثاني الأهم من هيك، أن تركيا لن تتخلى عن الشعب السوري، ستقف مع الشعب السوري، إنما هم ينتظرون غطاء عربيا أو دوليا. الغطاء العربي الحمد لله أصبح جاهزا، ولذلك اليوم نسمع ملالي خم في إيران بدأوا ينعقون ويهددون تركيا. تصور الوقاحة، يعني ما هو يعني ما هو دخل هؤلاء الشعوبيون المجوس الحاقدون على العروبة؟ قتلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هؤلاء ما علاقتهم بالشعب السوري لولا النفس الطائفي الحاقد على سكان سوريا؟ وما هي رابطة حسن نصر الله والعزة، هذا الخفاش الذي يقول إذا تم الاعتداء على صوغية أو إيغان فستشتعل المنطقة؟ ما في مشكلة إذا كانت بإيدك شعلها، لكن سيحترق. حتى شيعة لبنان ضاقوا ذرعا بهذا الوغد وبما يرتكبه من إذلال لهم ومن إقحام لبنان في أشياء لا ناقة له بها ولا جمل، وإنما خدمة للمشروع الإيراني الصفوي الفارسي المجوسي. عمليا الموقف التركي أقول مطمئن، الموقف العربي أيضا مطمئن، ولذلك حقيقة أنا أشكر دول الخليج التي رفضت حضور قمة طارئة دعا إليها النظام. هو يريد دولاب أمان، المهم يعني يخترع أشياء فدعا إلى قمة. من الذي سيجلس معك يا قاتل الأطفال في ذرعة أو في غيرها؟ من سيرضى أن يجلس مع ماذا أقول، مع زرافة القرداحة الملوثة بالدماء من ذرعة إلى الحسكة ومن اللاذقية إلى تدمور؟ لا أحد يقبل أن يجلس معك. والحمد لله دول الخليج نأت بنفسها عن هذا المؤتمر، عن هذه الدعوة. شيء ثاني حقيقة، شكرا للملك عبد الله الثاني ملك الأردن،
نعم،
الذي اتخذ موقفا شجاعا ودعا بصراحة بشار ابن أبيه، دعاه للاستقالة والتنحي. أصلا هو غير شرعي، كفاك 11 سنة بكفي. بعدين رده هنا، أنا أقول يعني بصراحة أنه باسم الشعب السوري أدين رفع علم حزب اللات والعزة على السفارة الأردنية في دمشق، مكان العلم الأردني. العلم الأردني النظام السوري يتبجح باسم الثورة العربية، ودائما يدندن على وتر الثورة العربية والمقاومة والعمل العربي المشترك. العلم الأردني هو علم الثورة العربية، لمن لا يفهم من هؤلاء فكيف تنزلون هذا العلم وترفعون العلم الأصفر، علم المجوس مكانه؟ لو أن فيكم ذرة من كرامة أو أخلاق.
دكتور العديد، لا بس سؤال لك من
الأمة الكويتية أيضا اتخذ موقفا مشرفا بسحب الاعتراف بالنظام.
دكتور اسمح لي في سؤال لك من الداخل، يقول لك هل سنرى منطقة عادلة في القريب العاجل؟
إن شاء الله.
هل سيقر هذا فيما الوزراء الخارجية العرب؟
والله أنا لا أملي على وزراء الخارجية العرب، لكن أتمنى، وأنا باسم مؤتمر الإنقاذ الوطني السوري وباسم العشائر السورية وباسم أطفال درعة وبانياس ومعرة النعمان وإدلب ودير الزور والميادين البوكمال باسم هؤلاء جميعا، أطالب فورا بحماية المدنيين وبتشكيل مناطق عازلة محمية من هذا النظام المجرم. نحن بصراحة تستطيع دول عربية أن تتخذ قرار بحظر جوي، وأنا أضيف نريد حظرا جويا وبحريا أيضا، لأن الأسلحة الروسية والأسلحة الإيرانية تتدفق حتى بما فيها الغازات السامة. استخدمت في سوريا غازات سامة ضد المواطنين، ليست غازات مسيلة للدموع. استخدمت أنواع من السموم في مياه الشرب. الآن بابا عمر يحفر حولها خندق، خندق العزل للقضاء على أهل بابا عمر. هذه جرائم، جرائم ضد الإنسانية أصلا. قتل 20 نفس تعتبر جريمة بحق الإنسانية، تستوجب الإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية. فقط في محافظة حمص ما تم توثيقه بالصوت وبالصورة وبالشهادات الحقيقية لمنظمة العفو الدولية، حتى الآن أكثر من 600 حالي هذه موثقة. وطبعا في محافظة حمص هنالك آلاف الحالات التي لم توثق. هذه الحالات فرضت على المفوضي لحقوق الإنسان أن تطالب الجامعة العربية بتعليق عضوية النظام، وهذا النظام اعتبره إملاء. لا، هذا ليس إملاء على جامعة الدول العربية، وإنما هو تذكير للجامعة بواجبها. الجامعة أصلا لا يمكن أن تقف متفرجة، لأن هذه الجامعة من أين؟ هل جاءت من هولولولو؟ هذه جامعة عربية، هم عرب، هم أخوتنا. هؤلاء لا يوجد، لا مستحيل أن تجد دولة إلا وتجد القرابة، سواء قرابة قبلية أو عشائرية أو إلى آخره بيننا. كيف سيتفرجون؟ أعطوك الشهر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، وبعدين حتى الآن رغم كل القرارات هو يكذب. البارحة مذابح، يعني في محافظة درعا أكثر انخل تدك بالدبابات البارحة. طبعا ناهيك عن الصنمين قبلها، وقبل الصنمين أيضا جاسم والحارة ونوى وتسيل والشيخ سعد وعدوان وقصة وداعل وعتمان وناحتة والجيزة والنعيمي ونصيب وأم الميازن والغاري الغربي والغاري الشرقي. يعني لم يبقى حتى اليوم، اليوم يعتدي على طلاب الجامعة في شباب هذا النظام المجرم، رغم أن شباب يعني عمليا، لكن هنالك شبيحة في أحد الأحياء من شباب، ولمن لا يعرفهم قبورهم بجانب المقبرة. هؤلاء لم يدفن منهم أحد في مقبرة شباب، وهم دخلاء على شباب، وهم عملاء للنظام، وهم باطنيون.
الدكتور، كي نستغل فيما تبقى من الوقت واخذ فأدركنا الوقت، أريد أن أسألك كسؤال أخير سيدي، إلى متى سنبقى نطالب بسلمية الثورة؟ هناك من يقتل، من قتل أخيه أو استشهد أخيه أو أبيه لا يتحمل هذه الكلمة السلمية، وأنت ذو شعبية قوية على الأرض، ماذا تقول؟
أنا أقول النظام جند العملاء، عملاء النظام، مافيات السياسة، مافيات الإعلام، مافيات القتلة المرتزقة، كل هؤلاء جندهم ضد الشعب السوري، والشعب السوري يخرج ويقول سلمية. الجيش الحر ينشق ليحمي الثورة السلمية. أنا أطالب وباستمرار أطالب أهالي سوريا داخل سوريا، التجار، تجار حمص هم القدوة، هم الذين دعموا الجيش الحر في حمص. ولكن ماذا أقول لتجار فصد حلب؟ الحقيقة
قل ما يستحقون.
الحقيقة كنت أتمنى أن تبقى تلك الصورة المشرقة، صورة حلب الجميلة، حلب الشجعان. ما أرسف لي قصيدة أنا في حب حلب، أقول لا منك تعلمت فن العشق يا حلب، وقد تعلم منك الروم والعرب. هذه حلب التي نعرفها، ولكن الآن مع الأسف الشديد وجود عملاء النظام داخل حلب والشبيحة والمرتزقة وأصحاب رأس المال الحرام، هؤلاء عندما يجتمعون كما تجتمع الفيروسات والجراثيم على أي جسم تنهكه، وهكذا تم إنهاك حلب.
دكتور كونك
نأمل من تجار حلب أن يستيقظ ضميرهم ويساهموا بتسليح المنشقين الجيش السوري الحر وكذلك في كافة محافظات.
دكتور فيما بقي معي
وهم الذين سيسقطون النظام. النظام لن يسقط بالبيانات ولن يسقط بالإذاعات.
بقي معي دكتور تقريبا 30 ثانية. ماذا تقول عن دور العشائر في المعارضة إن كان على الأرض وإن كان في الخارج؟ في 30 ثانية إذا سمحت.
العشائر والقبائل السورية مكون أساسي في المجتمع، وقد ساهموا، ولا ننسى أن أول الشهداء في حمص كان من العشائر، والآن الذين قطعوا سكة الترين في منطقة سنجار إلى الشرق من المعرة هم أبطال العشائر، لأن هذا القطار ربما يسأل بعض هذا عمل تخريبي، لا، لأن هذا القطار بدأ ينقل الدبابات لقتل الناس، ولذلك أي وسيلة يستخدمها النظام لقتل الناس فتدميرها مشروع دينا وعرفا وأخلاقا وسياسة ووطنيا. العشائر تم استبعادها من الكثير من المجالس على أساس في قسم من المتعصبين للمدن، أقول بصراحة، ينظرون إلى أنفسهم بأنهم هم أصحاب السياسة وهم الحقيقة أفسدوا السياسة. العشائر شاركت كل حوران عشائر، محافظة حمص أكثريتها عشائر حتى داخل المدينة، ريف حماة عشائر، محافظة إدلب فيها عشائر، دير الزور كلها عشائر، والحسكي والقامشلي على هالشكل، ولا يستطيع أحد أن يزود على العشائر، والعشائر ثوار، وأنا أتشرف بانتمائي لقبيلة النعيم، وهي قبيلة من القبائل العربية المنسوبة إلى عز الدين أبي حمرة إلى آل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وآمل للثورة أن تنتصر وأن نكون في وطن حر بكرامة وبإنسانية وبتآخي مع كافة الطوائف.
بإذن الله تعالى.
كافة الطوائف والقوميات في سوريا أمام قانون المساواة بالحقوق والواجبات.
بإذن الله تعالى.
وإنها لثورة حتى النصر، ويرحم الله الشهداء.
أيها الأحبة الكرام، في ختام هذه الحلقة باسمكم أتقدم بخالص شكري للدكتور محمود السيد دغيم، عضو المكتب التنفيذي لمؤتمر القاضي الوطني، طبعا محمود السيد دغيم النعيمي. حياكم الله، تحية إلى شهداء سوريا. اللهم إنا نسألك الإحسان في خلاص معتقليها والرحمة للشهداء. اللهم إنهم عبيدك وهم أهلي، نسألك الرحمة بهم، نلقاكم إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.